والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته وإلى تعلم العلم النافع دائما، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وهذا هو لقاءنا الثاني مع هذه الدورة المباركة في شرح متن عمدة الأحكام في كتاب البيوع. ويعني قبل البداية أكرر ما تواصينا به في المرة السابقة من محاولة استذكار المتن أولا بأول، ومحاولة حفظ الأحاديث حتى نخرج بكامل الفائدة إن شاء الله من هذا المتن المبارك. فهل يا ترى الجميع يعني لديهم الآن هذا المتن؟ يعني أعتقد أنه متوفر بفضل الله، ويعني إخوانكم هنا في المعهد أعتقد أنهم يعني وفروا لكم نسخ موجودة يعني لدى الإدارة. يعني كنا توقفنا في لقائنا السابق عند باب ما نهي عنه من البيوع، فياريت إخواننا يعني يحضروا معنا المتن كده. باب ما نهي عنه من البيوع. فيه أورد المصنف عدة أحاديث. أول حديث في هذا الباب هو الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. وفي الحديث الثاني بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، وإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا. نبدأ إن شاء الله، يعني هو اللاب فيه أكثر من حديث، نبدأ إن شاء الله بالمقدمة أولا حول البيوع المنهي عنها. الأصل هو حل البيع، فالله سبحانه وتعالى أحل لنا البيع بعمومه، فقال: أحل الله البيع وحرم الربا. لكن هذا العموم له استثناءات تخصص منه بعض الصور، فوردت بعض الصور وبعض النصوص الواردة في بعض الصور بعينها نهت عن هذه الصور، وكما سوف نأتي إن شاء الله على هذه الصور تباعا في ثنايا هذا الباب. لكن نريد أن نضع لدينا شيئا من التقسيم أو الخارطة التي نضعها حتى تستطيع أن تميز هذه الأنواع وتجعلها في ضابط عام يجمع هذه الأسباب التي حرمت لأجلها. فأريد من إخواني كده أن تشاركوا معنا ورقة وقلم، واكتب عنوان كبير: المحرمات من البيوع. تمام؟ العنوان الأول: المحرم لذاته، بيع محرم لأجل أن هذه السلعة، هذه البضاعة محرمة لذاتها. هذا أول نوع، أن يكون العقد على شيء هو في ذاته محرم. ولهذه أمثلة، من هذا مثلا بيع الميتة فلا يحل بيع الميتة، وبيع الدم لا يحل بيع الدم، بيع الأصنام، بيع الخنزير، بيع الكلب، وبيع الهرة على الراجح من أقوال أهل العلم، وبيع الخمر. كل هذه الصور محرمة، يعني أنا رتبتها هذا الترتيب حتى أيضا تضعها في تنسيق في ذهنك تبعا للفظ الآية. من يأتيني بلفظ الآية التي جمعت لنا هذه المحرمات؟ نعم اكتبوا لنا هذا اللفظ يلا. نعم أحسنتم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تمام؟ فهذه الأشياء محرمة بلفظها بذاتها في القرآن، فهو محرم، وهذا الذي حرم علينا يحرم علينا ثمنه، فالميتة محرمة. نعم قد يقول ومن هذا الذي يشتري ميتة، يعني مثلا يشتري حاجة حيوان ميت ماذا يفعل به؟ لا له بعض الانتفاعات، ممكن له بعض الصور أيضا زي ما سوف نأتي عليها، منها مثلا من يشتري الحيوان المحنط مثلا، بعض أهل العلم قالوا هذا من الميتة مثلا، الحيوانات المحنطة التي توضع أحيانا كنوع من أنواع الزينة أو غيرها، بعض أهل العلم قال هذه من الميتة المحرمة، ممكن إنسان يشتري ميتة لإطعام حيوان مفترس مثلا، تمام؟ فالأصل حرمة بيع هذه الإيه؟ هذه الميتة. كذلك بيع الدم، يعني لا يجوز بيع الدم بأي صورة من صوره، يعني منها مثلا الإنسان الذي يأتي يتبرع بالدم، هذا لا يحل له أن يأخذ ثمنا لدمه، ولا يحل عقد البيع أصلا على هذا إيه؟ على هذا الدم. لكن لو أصر هذا الإنسان أن يتبرع بالدم مقابل الثمن، ماذا نفعل معه؟ نقول خلاص إن اضطرب على هذا فيأخذ هذا المال وهو يحرم عليه هو. وطبعا الصورة حاليا يمكن اللي هي الشائعة هو شراء الدم من بنوك الدم، هذه الصورة موجودة حاليا كثيرة، لكن حقيقة يعني هذه البنوك لا تبيع الدم نفسه، يعني لا يكون عقد البيع أصلا على الدم، لكن لأجل أن هناك يعني بعضا من التحاليل التي تجرى لهذا الدم، كذلك أكياس الدم نفسها يعني لها ثمن وهكذا، فهم لا يبيعون الدم ولكن يعني يبيعون لك أو يأخذون منك أجرة ما بذل في هذا الكيس، لكن لا يحل بيع الدم نفسه كبيع كدم. كذلك بيع الأصنام، بيع الأصنام هذه يعني ممكن تتذكرها من الآية، وما أهل لغير الله به، فالذي أهل للأصنام فتذكر معها إيه؟ الأصنام نفسها. لا يحل بيع التماثيل وغيرها، تماثيل الزينة ومش مثل هذا، وهذا للأسف يعني مما شاع لدى الناس حاليا بلا نخير، وهناك أيضا صور أخرى من بيع الأصنام التي لا يلتفت إليها الناس، يعني هناك بعض الحلي التي توجد على هيئة تماثيل، يعني مشهورة جدا لدى النساء مثلا بعض الايه اللي بيسمى الغوايش مثلا، الأساور، صورة تكون على هيئة ثعبان، يعني مثلا مشهورة جدا لدينا في مصر يقول لك ايه غويشة التعبان، يعني دي مشهورة جدا، هذا لا يجوز، لأن يعني هذا على هيئة ايه، على هيئة يعني تمثال، على هيئة حيوان له روح وهكذا، فهذا لا يجوز، لا يحل مثلا هذه الأساور لا تحل وغيرها، يعني أحيانا بعض تكون مثلا بعض الزينة الأخرى على أي هيئة أي حيوان، هذا لا يجوز، هذا من التماثيل التي لا يجوز. بيع الخنزير، طبعا الخنزير نفسه بعض الخنزير نفسه لا يحل، والكلب، الكلب لا يحل بيع الكلب، وللأسف أشياء صارت منتشرة لدى الناس، يأتون بالكلاب لتربية الكلاب وغيرها، لا يحل بيع الكلب نفسه. وكذلك كان هناك خلاف لو بالنسبة للهرة، هل يا ترى يجوز بيع الهرة ولا نفسه ولا لا؟ لا لا يجوز بيع الهرة. في إخواننا يشتكون من الصوت، يا ترى ايه الاخبار يعني باقي الاخوان؟ طيب يعني يا ريت لو في اي لو حد عنده مشكلة، لكن ايه لعل يكون هناك مشكلة خاصة بقى. طيب طيب بالنسبة ل وطبعا الخمر في حد ذاته محرم وهكذا، يبقى ده النوع الاول، هذا هو النوع الاول من المحرمات، لا يحل البيع ولا شراء الشيء المحرم، تمام؟ هذا محرم لذاته. هناك صنف اخر من المحرمات، نوع من البيوع حرم، لكن ليس لان هذا الشيء محرم، ممكن الشيء نفسه يكون حلال، البضاعة حلال، السلعة حلال، لكن العقد نفسه طريقة التعاقد ليست بحلال. فالعلماء ضبطوا لنا بعض الضوابط لبعض العقود التي حرمت لعلة معينة. النوع الأول قلنا محرم لذاته. طيب النوع الثاني محرم لكن بسبب الغرر. الغرر سوف نأتي على ذكر الغرر يعني بعد قليل ونعلم ما هو الغرر، لكن بداية نضع الغرر مقابل الخداع، يعني كنوع من الاختصار كده، محرم بسبب الغرر. فضبط العلماء هذه العلة وطردوها في كثير من المعاملات التي وردت النصوص بالنهي عنها، وسوف نأتي على بعضها الآن، منها مثلا الملامسة والمنابذة، بيع الحصاه، المزابنة، المحاقلة، المعاومة، بيع حبل الحبلة، وكل هذا يعني هذه الصور كلها سوف نأتي إليها، لكن ضعها هكذا تحت تصنيف جامع محرم بسبب الغرر، تمام؟ على وزن الغرر الضرر، نيجي النوع الثالث، قلنا النوع الثاني محرم بسبب الإيه؟ الغرر. على وزن الغرر الضرر، يبقى محرم بسبب الضرر. أي نوع من أنواع الإضرار، القاعدة عندي في الشرع الضرر يزال. فلو كان هذا العقد، هذه المعاملة تسبب نوعا من الضرر، فالشرع يزيل هذا الضرر ويحرم هذا الإيه؟ هذا العقد وهذه المعاملة، ووضعوا تحتها بعضا من المعاملات التي وردت في السنة والتي سوف نتعرض لها أيضا، ونجعلها أيضا تحت هذا الأصل الجامع محرم بسبب الضرر. مثل ماذا؟ مثل ترقي الركبان، بيع الحاضر لباد، تحريم البيع على بيع المسلم، والمساومة على مساومة المسلم، وهكذا. كل هذا سوف نشرحه، أنا أريدك الآن أن تضبط المسائل. ومن هذه الأمور التي أيضا حرمها الشرع بسبب الضرر الاحتكار، يعني نحن نسمع كثيرا عن مسألة الاحتكار والمحتكرين وهكذا، الاحتكار محرم في الشرع، وسوف نتكلم على تفاصيل هذا العقد ولماذا أو ضوابط تحريم الاحتكار وهكذا، ولكن اجعل هذه الأمور كلها تدخل تحت إيه؟ تحت مسمى الضرر. يبقى قلنا محرم لذاته، محرم بسبب الغرر، محرم بسبب الضرر. عندي أيضا صنفان محرمان، محرم لأنه غير مملوك، ومحرم لأسباب تعبدية. محرم لأنه غير مملوك، ومحرم لأسباب تعبدية. فبالنسبة للمحرم لأنه غير مملوك، اعلم أنه لا يجوز البيع ولا الشراء إلا مع التملك الكامل. فالإنسان الذي سيبيع لك سلعة معينة لابد أن يتملكها، لابد أن يتملكها تماما، ويكون هذا العقد على هذه السلعة تكون لدى البائع، أو يستطيع أن يسلمها لي، يكون فيه قدرة على الإيه؟ على تسليم هذه السلعة. أما أن يبيع لي شيء هو لا يقدر أن يسلمه لي، فهذا لا يجوز أصلا، لا يجوز العقد مثل هذا. ما ينفعش مثلا أحد يعقد يقول لي إيه، هبيع لك هذا الطائر الذي في السماء، لابد أن يسلمني إياه. تمام، سوف أيضا يكون لنا أو يكون هناك أمثلة لمثل هذه البيوع. لكن القاعدة الجامعة لابد أن يكون هناك تملك للسلعة، فلو كانت السلعة غير مملوكة لا يحل هذا البيع، يبقى محرم. لماذا محرم؟ لأنه غير مملوك. الجزئية الأخيرة، محرم لأسباب تعبدية، لأسباب تعبدية، يعني تعبدنا الله سبحانه وتعالى بمنع هذه الايه، هذه الأشياء. مثل ماذا؟ مثل تحريم البيع والشراء في المسجد. تمام، البيع والشراء أصلا جائز، يعني حتى لو أنا سأعقد على سلعة حلال والعقد يكون مستكمل الأركان والشروط، لكن سأعقده في المسجد، هذا لا يحل، لا يجوز. فإذا لماذا حرم هذا؟ حرم لأن الله حرمه. فعشان كده يقول إيه، هو تعبدنا بهذا التحريم، فنحن نقول سمعنا وأطعنا يا رب، ونبتعد عن هذه الإيه، عن هذه الصور. كذلك من الأسباب المحرمة أو الأنواع المحرمة من البيع والشراء لأجل أسباب تعبدية، تحريم البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. الأذان الذي يصعد بعده الإمام إلى المنبر ويبدأ في الخطبة وهكذا، هذا يحرم البيع بعد هذا الأذان، لقول الحق سبحانه وتعالى وذروا البيع. تمام، هذا بيع أيضا حرم لسبب تعبدي. لكن على من تكون الحرمة؟ يعني من الذي يحرم عليه هذا البيع والشراء يوم الجمعة؟ يحرم هذا على من يجب عليه الجمعة. نعم، أحسنتم، الذي يجب عليه الجمعة. طيب، أريد من أحدكم أن يسرد لنا من هذا الذي يجب عليه الجمعة. من الذي يجب عليه الجمعة؟ لا، أنا عايز يعني اللي يكتبوا بعد إذنكم يكتبهم لي كلهم، يعني كله جنب بعضه كده. مسلم بالغ عاقل، هذا ناقص. ها، مسلم بالغ عاقل مسافر برضه ناقص. ايوه، اخونا ابو بكر، المسلم البالغ العاقل الذكر الحاضر الحر. احسنت. لابد ان يستوفي الانسان هذه الايه الامور حتى يقال عليه انه يجب عليه صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة لا تجب لا على العبد ولا على المرأة ولا على المسافر، وكذلك هي لا تجب على المعذور، لو إنسان له عذر لعدم حضور الصلاة. فمثلا يعني من الصور المشهورة أن الإنسان يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة، ومن المعلوم أن الناس بعد الصلاة يتزاحمون على الشراء باعتبار أن هذا يوم يكون يوم يعني عطلة رسمية، فأغلب الناس لا تذهب إلى أو تخرج من بيوتها في باكر النهار، لكن يعني يخرجون على وقت الصلاة، فتجد الناس يتكالبون على الشراء بعد الصلاة. فنجد أن بعض الناس يقول أنا لو انتظرت لما بعد الصلاة سوف يكون هناك زحام لدى إيه؟ لدى البائع، مثلا أن يشتري بعض الخضروات، سيكون هناك زحام، فلماذا لا أغتنم الفرصة وأذهب وأشتري حاجاتي و يعني أضعها عند التاجر، ثم بعد ذلك أخذها بعد الصلاة أو يحضرها معه مثلا في السيارة أو غيره. فالأذان يؤذن وهو يذهب للشراء، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد، هذه الصورة لا تجوز، وهو من أخطاء المشهور. لكن لو امرأة ذهبت للشراء لا بأس، يعني امرأة هي أصلا ليس عليها صلاة الجمعة، حتى وإن ذهبت لصلاة الجمعة هي لا يعني ليس عليها يعني إيه، لا يجب عليها أصلا حضور الصلاة، ولا تمنع مما يمنع منه الرجل. تمام، لكن طبعا نفس القضية بالنسبة للبائع، البائع نفسه عليه ألا يبيع، لكن لو امرأة وقفت في هذا المحل وقالت يعني أنا سأنوب عن زوجي مثلا وأبيع، يجوز، لكن عليها ألا تبيع إلا لمن لا يجب عليه الجمعة، وهكذا. فتجد المسألة يعني فيها تفاصيل لابد أن يتعلمها البائع والمشتري حتى لا يقع في إيه، في أمر محرم وهو لا يدري. يبقى تاني حد يقدر يحصر لنا الأسباب التي ذكرناها من المحرمات، يعني الأسباب العامة للتحريم للبيوع المحرمة، قلنا 5 أسباب، حد يقدر يحصرهم لنا؟ يلا يا جماعه ايه، انتوا مش سامعيني ولا ايه؟ ايوه، المحرم لذاته بسبب الغرر، بسبب الضرر، محرم لانه غير مملوك، ومحرم لاسباب تعبديه. احسنتم، يعني ممكن ان احنا ايه يعني نستطيع ان نحفظها، محرم لأنه هو محرم، فلهذه الصورة سهلة. ثم غرر ضرر، الاثنين على نفس الوزن، غرر ضرر. ثم عين غين تاني، عين تعبدية، غين غير مملوك، يبقى محرم لذاته، غرر ضرر، عين غين. يعني كل هذا حتى تستطيع أن تحصر الإيه الأسباب في إيه في ذهنك. نعود إن شاء الله نبدأ ب الحديث الأول، يريد تحضروا معكم النقل في الحديث الأول، وهو حديث أبي سعيد الخدري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيع ضرب لنا صورة لبيع الغرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر بصفة عامة، وهنا هذه الصور التي ذكرت في الحديث هي من البيوع التي فيها غرر. فما معنى الغرر؟ الغرر في اللغة هو اسم مصدر من التغرير. التغرير، ما هو التغرير؟ التغرير يطلق على يعني عدة معاني، لكن نستطيع أن نجملها في معنيين: الخطر والخدعة. الخطر والخدعة، خطر وخداع، خطر وخداع، خديعة، يكون هناك شيء من المخاطرة أو المخادعة، أن يخدع الإنسان إنسانا آخر، يقال غرر به. فعندنا خطر خداع، اضبطها في إيه؟ في ذهنك. فيقال غره غرا وغرة، فهو غرير أي خدعه، عشان كده يعني يقال في الكلام المشهور هذا الإنسان غرته الدنيا. ما معنى غرته الدنيا؟ أي خدعته بزينتها. وكذلك يقال هذا الإنسان غرر بنفسه. ما معنى غرر؟ أي ألقى بها في الخطر، فهي تحمل يا إما على الخداع أو على الإيه؟ على الخطر. و ايضا يعني في لو نظرنا، هذا هو المعنى اللغوي. المعنى الصلاحي ايضا يشمل كل هذا، يشمل اي بيع يؤدي الى شيء من الغرر، سواء كان يؤدي الى المخاطرة او الى شيء من الخديعة في البيع والشراء. فالعلماء لما ارادوا ان يضبطوا لنا الغرر في الاصطلاح عرفوا هذا الغرر ببضعة تعريف، لعل من أجمعها تعريف بعض الفقهاء أن الغرر هو مجهول العاقبة. الغرر هو مجهول العاقبة، شيء سوف يتعامل به الناس ولا يدرى، لا يدرى حدوده ولا صفاته ولا مآلاته، كل هذا لا ينضبط. فمجهول العاقبة يشمل كل أنواع الجهالة والمخاطرة كذلك، سواء كان هذا الشيء لا ندري هل هو موجود أو لا، هل هو موجود بهذا الكم أو بغيره، موجود بكيفية معينة أو على غير هذه الكيفية، كل هذا يدخل تحت الغرر. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يعقد على شيء أن يعلم هذا الشيء ويعلم حدوده ويعلم صفاته، ويكون محيطا بإحاطة يغلب على ظنه بها أنه يدرك ما الذي سيعقد عليه وكيف يكون حاله معه بعد ذلك. تمام؟ فلو نريد أن ننظر إلى حكمة الشرع في تحرير هذا النوع، تجد أن هذا الشرع بالفعل عندما حرم مثل هذه المعاملة هو قضى تماما على أي أسباب قد تجلب الضرر لأحد المتعاقبين، لأحد المتعاقدين. فبيع الغرر قد يكون فيه الضرر على البائع كما قد يكون على المشتري أيضا، الشيء الذي يكون فيه شيء من الجهالة، عدم الانضباط، هذا يوقع شيئا من الضرر، إنسان يغبن بقى في البيع أو في الشراء. فهذه المعاملة التي لا يعلم الإنسان فيها ولا ينضبط له فيها أمور بيعه وشرائه، أمور ماله وأمور السلع وهكذا، كل هذا يفتح أبوابا للمغامرة والمقامرة. فكل هذه الأمور يعني الشرع حرص على أن ينفيها تماما، وأن تكون المعاملات بين المسلمين معاملات منضبطة ينقطع فيها دابر الشقاق والخلاف، ويكون الإنسان فيها على بينة من أمره، ولا يعيش فيها كالذي يعيش في الغابة لا يدري أيأكل أم يؤكل. هذا الأمر مستقر في الشريعة دائما، حفظ المال من الكليات التي حرص الشرع عليها. فمن هذه الصور التي تدخل تحت ما يسمى بالغرر بيع المنابذة. ما معنى المنابذة؟ كلمة نبذ الشيء، ما معنى نبذ؟ على أحد المعاني رفض، لكن هذا ليس هو المعنى المطلوب هنا. ما معنى نبذ؟ نعم، طرح الشيء أو ألقى به، عشان كده يقال إيه؟ النبيذ. ما معنى النبيذ؟ النبيذ هو عبارة عن شراب يطرح فيه بعضا من الإيه؟ من الفاكهة أو الثمار، وتترك إيه؟ فترة، عشان كده يسمى إيه؟ يسمى النبيذ. فبيع المنابذة معناه وإيه؟ ما هي الصورة التي كانت يعني متواجدة في هذا الزمان؟ أن البائع يطرح ثوبا، ينبذ الثوب أو السلعة للمشتري، شكرا إيه؟ نبذ إليه الإيه؟ الثوب، أو نبذ إليه هذا القماش أو غيره يعني. فبمجرد أن يطرح إليه هذا الثوب صار هذا بيعا. هذه الصورة لعلها ليست موجودة الآن، لكنها كانت موجودة وكانت مشتهرة في الجاهلية، فكان يعتبر هذا بيعا بغير أن يعني المشتري بغير أن يقلب في الثوب أو ينظر إليه أو يعلم ما مدى جودته أو هل به من عيب أم لا. صار بمجرد أن ألقى البائع إليه بالثوب صار هذا بيعا، يعني يأتي المشتري إلى البائع يقول له إيه؟ أريد أن أشتري هذا الثوب، فيأتي البائع بالثوب ويلقي به إلى المشتري، بمجرد أن ألقاه وطرح إليه هذا الثوب صار بيعا ملزما، وهذا كان بيعا يتوافقون عليه في الجاهلية. ومثله أيضا ما يسمى بيع الملامسة من اللمس، وهذا كانت صورته أن يأتي أيضا المشتري إلى البائع ويقول له مثلا أريد أن أشتري هذا الثوب، فيطرح إليه الثوب بمجرد أن يلمسه، فاللمس في حد ذاته كانوا يعتبرونه بيعا، طالما لمسته بس كده، مجرد أنك لمست هذا الثوب صار هذا من البيع، بغير أيضا أن يقلب فيه ولا أن ينظر إليه وهكذا. وبالطبع يعني كما هو واضح أن هذا العقد يفضي إلى الجهالة، يفضي إلى الغرر، فقد يكون الثوب غاليا، قد يكون رخيصا، قد يكون سليما، وقد يكون معيبا، فلا يدرى حال الثوب ولا ما يعني ما يكون من يعني ملائمته لهذا السعر أم لا، أو حتى لا قد يكون على الصفة التي يريدها أم لا، وهكذا. فصار طبعا هذا البيع يشتمل على غرر واضح. هذا هو المعنى الوارد في تفسير الشراح للملامسة والمنابذة، وهي صور للغرر وليس طبعا هي حصر للإيه، حصر الغرر. طيب لو أردنا أن ننظر إلى الأحكام المستنبطة من هذا الحديث، لو نظرنا إلى المتن سنجد في المتن كما قال الراوي أنه فيه فسر الغرر، فسر المنابذة والملامسة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة قال: وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، كما ذكرنا ألقى إليه بالثوب قبل أن يقلبه. ونهى عن الملامسة، والملامسة تفسير الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. يعني قبل أن نتكلم في الحكم، هل هناك إشارة لتحدد لنا من الذي فسر في الحديث المعنى الملامسة والمنابذة؟ هل هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول الصحابي؟ يعني هل النص الذي لديك فيه إشارة واضحة لمن ينسب هذا التفسير؟ هل لا بيحتمل ويحتمل فعلا ليس هناك إشارة واضحة، ليس هناك إشارة واضحة من الذي فسر لنا الملامسة والمنابذة. طيب وهل يترتب على هذا أي فائدة؟ أنني أعلم من الذي فسر هذا، هل يترتب عليه فائدة؟ تمام، لكن يعني ما الذي استفدته؟ يعني هل هناك فارق أن أعلم أن هذا القول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قول الصحابي؟ بالطبع يكون هناك فارق، يعني هو لو هذا التفسير منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لصار ملزما. نعم يا أبا بكر أحسنت، هو يعني الجزئية التي سوف نشير إليها، لو كان هذا القول للصحابي هل يا ترى هو ملزم ولا لا؟ لكن نبدأ أولا، لو كان هذا التفسير هو تفسير متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للزمنا هذا التفسير، يعني صارت الصورة النهي منصبة على التفسير الوارد في الحديث، تمام؟ لكن لو كان هذا التفسير ليس مرفوعا، لو كان موقوفا على الصحابي، سوف يكون بالنسبة إلينا هو نوع من الاجتهاد الذي يستدل به، لكن لا تحصر الصورة فيه، هتفرق. ما هو لو كان هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم هيلزمنا هذا التفسير ولا نتعداه، لكن لو كان هذا التفسير موقوفا على الصحابي سنقول هذا التفسير هو أولى من غيره من التفسيرات. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم ألصق الناس بالوحي وأعرف الناس بلسان الشرع. وسنجد بالفعل أن هناك تفسيرات وردت لتفسير الملامسة والمنابذة بغير ما ذكرنا وأوردها الشراح والفقهاء، لكن بالفعل ما ذكر هنا في الحديث على قول أنه موقوف هو أولى ما يفسر به. وبالتحقيق ويعني بالنظر إلى الروايات وغيرها بالفعل هذا التفسير موقوف على الصحابي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرنا هو أولى التفسيرات، فهم بالفعل أعرف الناس بلسان الشرع وأدرى الناس بمواطن التنزيل، متى نزل هذا وكيف نزل وعلى ماذا نزل. فبمثل هذا الاجتهاد هو اجتهاد يؤخذ به ويستدل به. طيب إذا ما نظرنا إلى النهي، النهي هنا في هاتين البيعتين لأجل غرر، فالملامسة كما ذكرنا مجرد بس اللمس هذا يعتبر بيعا، وكذلك مجرد أن يلقى للإنسان بهذه البضاعة يعتبر بيعا، كل هذا ليس فيه يعني ليس فيه العلم الواضح للمشتري بطبيعة هذه البضاعة وما بها. لكن بالطبع هذه الصور هي داخلة في النهي العام الذي ذكرناه، النهي عن الغرر. فكما قال النووي رحمة الله عليه اعلم أن الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص عليه هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة. قال رحمه الله والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. عايز تفهم بس هذه الجزئية، يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. قال ابن عبد البر الأصل في هذا الباب النهي عن القمار والمخاطرة، القمار والمخاطرة، وذلك للميسر المنهي عنه. يعني هو قال لك من ضمن الحكم التي تستنبط في مسألة النهي عن الغرر أن الأمر يعني صار فيه شيء من المقامرة. ما هو لو كانت البضاعة مجهولة لا يعلم حالها فقد يكون البائع يعني هو الذي يكسب في هذه الصفقة، وقد يكون المشتري هو الذي يكسب. يعني مثلا لو نفترض بعض هذه الصور من الصور الموجودة الآن، بائع مثلا يبيع بعض الأجهزة المستعملة، مثلا يبيع شاشات للكمبيوتر مثلا، هو يأتي بمجموعة كبيرة من الشاشات ولا يدري يعني لا يفحصها ولا ولا يعلم حالها كمان كبعض المستوردين مثلا. فلو جاء تاجر وأخذ مجموعة من هذه الشاشات بغير فحص ولا معرفة صفاتها وباعها هكذا، يعني يبدأ أي إنسان يأتي إليه ويشتري منه فيقول الشاشة أيما كانت مثلا بمئة دنيه أيما كان بأحانها. فقد تكون بالفعل هذه الشاشة غالية الثمن ويكون ثمنها أكثر بكثير من مئة جنيه، وقد تكون الشاشة معيبة وثمنها أقل من المئة جنيه. إذن في كل مرة هو يبيع هذه الشاشة هو في حال من المقامرة. هل يا ترى سيكون رابحا؟ هل سيكون خاسرا؟ لو عقد البيع على مثل هذه الصورة لا يحل ولا يجوز. يعني يكون هناك قد تكون الصفقات كلها رابحة، قد تكون كلها خاسرة، قد تكون بعضها رابح وبعضها خاسر. مثل هذه المعاملة نهى عنها الشرع ولا يحل أصلا البيع على هذا النظام. طيب لاحظنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، نهى عن المنابذة، ونهى عن الغرر بصفة عامة. النهي يقتضي التحريم، تمام، لكن هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة والإيه والملامسة، فماذا لو عقد الإنسان على مثل هذا؟ أولا يترتب على هذا البيع الحرمة، زي الصورة التي ذكرناها مثلا، هذا التاجر الذي يبيع الشاشات بهذه الإيه بهذا الأسلوب، هو يحرم الفعل، لكن ما الأثر التكليفي العملي في هذا الأمر؟ هل يا ترى العقد نفسه يصح أم لا مع القول أصلا بالإيه بالحرمة؟ هنا نرجع إلى القاعدة، هذه القاعدة نحتاجها كثيرا، قاعدة الجامعة، متى يقتضي النهي الفساد؟ متى؟ لا، الأمر عايز ينضبط شوية. طيب عايزين نقوله بعبارة تكون أضبط شوية يا أبو بكر، ها؟ إحنا بنتكلم على أمر عام مش في العبادة بس. لا أتكلم على القرائن يا عبد الله. طيب تضبطوا معي هذه القاعدة، النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا على ذات المنهي عنه، اكتبوها عندكم هذه القاعدة نحتاجها كثيرا، النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا على ذات المنهي عنه. هذه قاعدة من القواعد العامة الجامعة التي نحتاجها في كثير من المسائل. فالنهي هنقول توضيحه، النهي إذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فينظر هل النهي هنا عائد على نفس الشيء بذاته هو أم على أمر خارجي عنه. فلو نظرنا إلى هذه المسألة التي ندرسها الآن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة، تمام، يعني نهى عن البيع الذي يتم عن طريق الملامسة، فالنهي هنا عائد على الفعل نفسه، على البيع نفسه، وليس على أمر خارجي، تمام، وبالتالي يكون النهي هنا منصبا على الفعل وليس على أمر خارج عن الفعل. فلما يأتي النهي على الفعل نفسه، على العقد بذاته هو، فهذا العقد فاسد، بخلاف لو كان النهي منصبا على أمر خارجي خارج العقد نفسه، يعني يكون العقد بنفسه حلال لكن في أمر خارجي يأتي ويكون فيه مخالفة، فقد ينهى عن الأمر الخارجي ولا ينهى عن العقد نفسه. زي ايه؟ زي مثلا مسألة هنأتي على مسائل الصور التي نتكلم عليها بعد قليل. يعني 5 دقائق بالضبط وهنا نتكلم على صور ورد فيها النهي على أمر خارجي وليس على ذات العقد نفسه. ممكن نفسرها مثلا برضو بشيء تاني يعني توضح الصورة شوية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، تمام؟ إذا ظهر إنسان متقدم وخطب امرأة وبالفعل تمت الخطوبة، ماشي؟ طيب لو أتى إنسان آخر وتقدم لهذه المرأة لا يجوز، صح؟ لا يجوز أن يتقدم ويخطب هذه المرأة. النهي هنا منصب على إيه؟ تمام؟ منصب على الخطبة الثانية، صح كده؟ طيب ماذا لو حدث وفسخت الخطبة الأولى، تمام، وتمت الزيجة؟ يعني عندي الصورة كالآتي: أحمد تقدم لخطبة امرأة وبالفعل خطبها، فجاء زيد وخطبها، فقام أهل المرأة بفسخ الخطوبة الأولى، تمام، وخطبوها لزيد، ثم بعد ذلك تزوج زيد من المرأة. السؤال: ما حكم هذه الزيجة؟ أبو بكر يقول صحيح، أم الزبير وأم البنين تقول صحيح، تمام. أختنا مروة تقول صحيح لأن الخطبة الأولى لما فسخها، هو تم فسخها من إيه؟ من العروسة مش من العريس. طيب قبل ما نتكلم على مسألة الصحة من عدمه، أنا السؤال هنا حتى نفهم هذه القاعدة، هو النهي بيقتضي إيه؟ الفساد ولا مش الفساد؟ لاحظ دلوقتي، هو هنا في الصورة الأولى عندنا لما أحمد خطب جه زيد وخطب على خطبته، جميل؟ فعل زيد هنا أخباره إيه؟ لا يجوز، صح؟ لا يجوز وفاسد برضو، جميل؟ أنا معاك أهو، هنا الفعل لا يجوز وفاسد، ماشي معايا الكلام؟ لحد دلوقتي فاهمين؟ طيب احنا عدينا مرحلة الخطوبة أصلا ودخلنا فيما بعد الخطوبة الزواج، جميل؟ دخلنا بقى في مرحلة تانية خالص، الزواج. ايه حكم الزواج بقى؟ هناك من يقول صحيح وهناك من يقول باطل. لو فهمت المسألة دي هتفهموا القاعدة. لو فهمنا المسألة دي هتكون ايه؟ هتفهموا القاعدة كويس. اكتب لي القاعدة، كتبتوها عندكم كلكم، كتبنا القاعدة: النهي يقتضي الفساد اذا كان عائدا على ذات المنهي عنه. فهمنا القاعدة؟ جميل جدا. النهي هنا عائد على الخطوبة ولا عائد على العقد، على عقد الزواج؟ عائد على ايه؟ على الخطوبة ولا على فعل الزواج؟ على فعل الخطوبة، مش على الايه؟ مش على عقد الزواج نفسه. جميل. يبقى هنا لو قلنا ان الخطوبة جزء من عقد الزواج يبقى عقد الزواج صار باطلا، ولو قلنا الخطوبة ليست جزءا من عقد الزواج هنا صارت الجهة منفكة، التحريم في جزء والعقد في جزء تاني. فده اللي احنا ان شاء الله هنبقى نتكلم عليه لما نيجي نتكلم على مسألة الايه، مسألة الفقه النكاح يعني. نقول تاني، اخونا ابو عمير بيقول نقول مرة اخرى، انا عندي حاليا النبي صلى الله عليه وسلم طيب معلش نوضح تاني، نكتب القاعدة الاول، نكتب القاعدة فوق، النهي يقتضي الفساد اذا كان النهي عائدا على ذات المنهي عنه. كتبنا دي، ماشي معانا كده، ماشي خطوة خطوة. طيب نكتب تحت منها، ندي مثال، حصل خطوبة، احمد خطب مرأة، جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه، فجي واحد وخالف الامر اللي هو زيد وخطب على خطبته بقى، تمام؟ فعل زيد هنا اخباره ايه؟ ينفع ولا ينفعش؟ ما ينفعش، خطأ، صح؟ يحرم، قد يحرم، هو يحرم، لكن هل تفسد الخطوبة اصلا؟ ايوة صح، الخطوبة نفسها ايه؟ الخطوبة فاسدة. ليه الخطوبة فاسدة؟ ليه؟ لأن النهي منصبا على الخطوبة نفسها. جميل، معايا كده؟ مش قلنا النهي يقتضي الفساد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى على ايه؟ نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه، فالنهي هنا يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، فالفعل نفسه حرام والخطوبة نفسها فاسدة، ما ينفعش اصلا يتقال ده ايه؟ ده يخطبها. جميل، كل ده حدث، احنا فاهمين. طيب زيد بقى بعد ما خطب وعمل الكلام ده كله، الموضوع تطور وعقد على المرأة وتزوجها، حكم عقد الزواج عندي هنا ايه بقى؟ هو ده السؤال. العقد صحيح؟ عقد الزواج صحيح؟ عقد الزواج صحيح، عارفين صحيح ليه؟ علشان نفس القاعدة التي ذكرناها، ان النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان يخطب المرء على خطبة اخيه. جميل؟ طب هو هنا الخطوبة نفسها، هل الخطوبة جزء من عقد الزواج ولا لا؟ لا، الخطوبة مش جزء من عقد الزواج، الخطوبة حاجة وعقد الزواج حاجة تانية خالص. الخطوبة مجرد وعد بين ايه؟ بين اهل العروسة وبين الزوج، انما عقد الزواج جزئية تانية خالص، فالخطوبة ما تعتبرش عندي اصلا من مكونات عقد الزواج، فحتى لو الخطوبة فاسدة عقد الزواج بعقد مستقل بعيد عن الخطوبة اصلا. فهنا بالفعل النهي بتاع خطبة المرأة او خطبة الرجل على خطبة اخيه بعيد عن ما تم بعد ذلك اللي هي مسألة الايه؟ الزواج. فالنهي هنا ما نصبش على الزواج، بقى بعيد عنه، النهي الجزء ايه؟ لامر خارجي، فلا يفسد عقد الزواج هنا، انما الذي يفسد الايه؟ الفعل الاولاني الخطوبة. طب حتى لو الخطوبة فاسدة ايه المشكلة؟ الخطوبة ما فعل ملوش علاقة بالايه، ملوش علاقة بعقد الزواج نفسه، فدي صورة من الايه، من العقود اللي هي ايه النهي فيها بعيد، ليس ايه، ليس منصبا على ذات عقد الايه الزواج نفسه، فالعقد صحيح حتى لو كان الفعل الاولاني ايه خطأ. فنقول ان نقول هنا ايه ان عقد الزواج صحيح لكن مع الاثم كما قال بعض اخوانكم هنا. يا ترى حد من اخواننا لسه مش فاهم الجزئية دي؟ لو حد مش فاهم نعيد ان شاء الله، نعيد للصبح. اذا تزوجها الثاني هو يصح، هو يصح بس مع الاثم، هتصح مع الاثم. فهل القاعدة واضحة؟ محدش يبقى عنده شيء من اللبس او عدم الوضح وايه ولا طيب اخواننا اللي كانوا مش واضح بالنسبه لهم المثال، واضح ان شاء الله؟ طيب نرجع لايه، نرجع لما ذكرناه. عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الملامسة والمنابذة، رأيكم هنا الفساد بقى عاقد يعني منصب على نفس العقد ولا على أمر خارج عن العقد؟ ما رأيكم؟ نعم أخونا عاصم هو على نفس العقد، تمام، وأبو عمير معانا على نفس العقد، تمام 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 صح كده. طريقة العقد نفسه منهي عنه، فصار العقد نفسه ايه فاسد. فلو تم عقد بشكل معين فيه هذا الغرر يفسخ العقد اصلا ولا يترتب عليه اي اثار، ولا اكن البيع حصل، البضاعة ترجع تاني للتاجر والمال يرجع للمشتري. طب سؤال، يعني افهم من كده انه لا يجوز ابدا ان انا اشتري بضاعة الا اذا نظرت اليها وقلبتها وعلمت بما فيها؟ يعني ما ينفعش اشتري مثلا بضاعة مغلفة؟ ما هو احنا لما ذكرنا هنا المنابذة والملامسة حرمت لماذا؟ لان ايه؟ لان المشتري لا يستطيع معرفة حال البضاعة، لا يقلبها ولا ينظر إليها. ده حتى ده وردت فين؟ وردت في تفسير الحديث. نعم هو يجوز، لكن يجوز إمتى؟ نعم أريد أن يقول من قلب الجواز متى يجوز؟ أخونا عاصم يقول بالتراضي، أخونا أبو عمير يقول إذا كان موثوقا من الغش. كل ده الحدات ما وصلناش للهدف اللي أنا عايز أوصله. لا مش هنرجع للعرف هنا. طيب أخونا ياسين يقول إذا أمن الغرر كيف يأمن الغرر؟ طيب أسهل لكم السؤال شوية. أنا سأذهب لشراء جهاز كمبيوتر. نعم أختنا طالبة الجنان تقول أشياء معروفة. نعم هذا هو الذي يصحح به العقد. إذا كان هناك وصف منضبط، وصف ينضبط به تنضبط به البضاعة، زي المثال اللي أنا إيه سأقول لكم عليه. لأ هو هنا العرف، مش العرف، هو هنا طبيعة العقد نفسه. أنا سأعقد، أنا سأذهب لشراء جهاز الكمبيوتر، فأنا لا أقوم بتقليب الجهاز، أنا مش هفتح جهاز الكمبيوتر وأنظر بداخله وأدخل بداخل مكوناته، وهذا لا يتم. إنما ما الذي يتم فعليا؟ أنا أشتري منه جهاز يكتب لدي المواصفات، فيقول لي مثلا مواصفات الشاشة كذا، مواصفات البوردة كذا، مواصفات الهارد كذا، تمام؟ هذه المواصفات مضبوطة منضبطة لدي، أقارن هذه المواصفات بالبضاعة التي سأخذها. فلو أنا مثلا أتعاقد معه على جهاز ويكون الساعة مثلا، الساعة للهارد مثلا 500 جيجا، فلما اشتريته لم أجد هذه الساعة، يتو جايب لي جهاز 120 جيجا، فأرجع على التاجر وأقول له هناك خطأ، هذه المواصفات ليست هي المواصفات التي عقدت معها. فيجي ينظر لي يقول فعلا معلش حصل خطأ، ويرجع الجهاز ويأتيني بجهاز بمواصفات معينة. اضبط هذا في كل الايه، في كل الامور، حتى في صغيرها وكبيرها، تمام؟ فلا يشترط ان اقوم بالايه بتقليب البضاعة دائما، لكن لو كانت البضاعة تنضبط بوصف معين فهنا يجوز ان اعقد على هذه البضاعة حتى ولو ايه، حتى ولو لم ارها، تمام؟ لكن لو في شيء لا ينضبط بوصف هنا يجب ان اراه، لازم اشوف وضع عيني بقى وايه، وابدا اخذ الايه، اخذ البضاعة بناء على ما سوف ايه، ما سوف اراه انا بنفسي. يعني مثلا بالنسبة للقماش مثلا، تمام؟ فالقماش لا، مش مفيش عندي مثلا كراس مواصفات لهذا القماش، لا لازم اشوف انا بنفسي اشوف خامته. كذلك الحال مثلا بالنسبة للثوب، اشوفه واشوفه مثلا هل هو فعلا خامته كويسة بالنسبة لي ولا، وهكذا. فبالتالي اي بضاعة تنضبط فيها الوصف يخرج عندي ايه، خرجنا من مسألة الغرر، تمام؟ نأتي للحديث التالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، وإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: لا تلقوا الركبان، أي لا تستقبلوا القادمين بسلعهم قبل وصولها إلى السوق، ولا تناجشوا، النجش هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أو يمدحها وليس له رغبة في شرائها ولكن يريد خداع غيره، ولا يدع حاضر لباد، الحاضر هو البلدي المقيم، والبادي نسبة إلى البادية، والمراد القادم لبيع سلعته. ولا تصر الغنم، التصرية هي حبس اللبن في ضروع البهائم حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري. هذا الحديث هنلحق به الحديث بعده بحديث أو اثنين، هو حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس، يقول الراوي، فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. والسمسار هو متولي البيع والشراء لغيره. نبدأ أولا بذكر ما ورد من الألفاظ الغريبة في هذين الحديثين. فلا تلقوا الركبان، الركبان هنا جمع راكب، والمراد من الراكب هنا كما قال المصنف أي لا تستقبلوا القادمين بسلعهم قبل وصولها إلى السوق. يعني المقصود أنه هنا عائد عن أن يتلقى التجار القادمين إلى البلاد أو القادمين إلى الأسواق من خارجها لبيع سلعهم، أي ينهى عن أن تستقبل السلع قبل وصول التجار إلى الإيه؟ إلى السوق. فلا يقصد بالراكب الركبان يعني الراكب فقط، فممكن يعني يأتي إنسان إلى السوق ماشيا، ولكن هو طبعا ذكر الأغلب يعني. فالمقصود من هذا النهي، هذه الصورة من هي عنها، أن يتلقى التجار القادمين إلى السوق من خارج السوق أو إلى البلد من خارج البلد، أن يتم استقبالهم خارج السوق خارج البلد، ويتم أخذ السلع منهم قبل أن يصلوا إلى السوق. تمام. ولا تناجشوا النجش بفتح النون وإسكان الجيم، هو من قولهم نجش الصيد المختبئ نجشا. ما معناه؟ معناه أنه استثاره وأخرجه من مكانه أو من مخبئه. وكذلك يقال نجش الدابة أي حثها فاستخرج ما لديها من السير. فهنا المعنى ليس المقصود به المعنى اللغوي، لكن المقصود به بالمعنى الايه؟ بالمعنى الاصطلاحي في عرف التجار، ان المناجشة ان يقدم فلان ليزيد على فلان في البيع. هو لا يريد شراء السلعة، لكنه يقوم بهذه المناجشة يزيد على المشتري بغرض رفع ايه؟ ثمن السلعة. هو لا يريد اصلا الشراء، لكنه يزايد على المشتري لرفع ثمن السلعة، عشان كده بسموه ايه؟ المزايدة. تمام. وسوف نأتي على الاحكام يعني الخاصة بمسألة المناجشة والفرق بينها وبين بيع المزايدة. لكن هو المقصود عندنا هنا كما قال المصنف هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أو يمدحها، وليس له رغبة في شرائها. أهم حاجة ضع خطا تحت إيه؟ وليس له رغبة في شرائها. لاحظ القيد، مش مجرد بس الزيادة في الثمن، بل المدح وذكر يعني هذه السلعة بشيء من الإيه؟ شيء من التعظيم لها. كل هذا بغرض ايه؟ الزيادة، زيادة الايه؟ الثمن على الايه؟ على المشتري. وهذا يحدث كثيرا. كذلك لا يبع حاضر لباد. فقال المصنف الحاضر المقصود به البلدي. يعني ايه البلدي؟ يعني اهل البلد، اهل البلد بالنسبة لايه؟ للمقيم في البلد يعني. والبادي هو نسبة إلى البادية، وهو ليس المقصود قصر الأمر على أهل البادية، لا، هو المقصود الغريب الذي يأتي إلى الإيه؟ إلى البلدة من خارجها، فسواء كان من أهل البادية أو غيرها، لكن هو كان في الغالب الذي كان يأتي إليهم هم أهل البادية، يعني هم أهل الحضر، والذين يأتون إليهم من الخارج هم إيه؟ هم أهل البادية. قال المصنف البادي نسبة إلى البادية، والمراد الذي القادم لبيع سلعته سواء بقى يعني كان ايه من البادية ولا لا. قال ولا تصر الغنم. التصرية هي الجمع، أصل التصرية الجمع، تمام؟ كما قال ابن خلق العيد يقال صريت الماء وصريت الماء في الحوض، أي إيه؟ أي جمعته. فالمعنى هنا كما قال مصنف حبس اللبن في ضروع البهائم، تجميع اللبن في الضرع. لماذا؟ حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري، فيظن مثلا أن هذه شاة حلوب، يظن أنها بقرة حلوب. لماذا؟ الضرع أمامه ممتلئ جدا، فيظن فيه أن هذه هو حالها الدائم، أنها كثيرة اللبن، بينما في الأصل أن هذا هو لبن متراكم. الأصل في الشاة الحلوب أو البقرة الحلوب أنها تحلب يوميا، فإذا لم تحلب يتجمع اللبن، وهذا يعني فيه إزاء لهذه البهيمة، وكذلك فيه غرر للمشتري. السمسار هو المتوسط بين البائع والمشتري، ولذا طبعا هذه اللفظة إلى الآن يعني مستعملة لدينا ومشتهرة يعني. لكن أصلها في اللغة العلماء اختلفوا هل ترى هي عربية أم أنها غير عربية، لكن كثير من أهل اللغة قالوا هي فارسية معربة، والعرب استعملت هذه الكلمة وصارت من مفردات اللغة العربية، فهم يطلقون السمسرة على البيع والشراء، وكانوا قديما أيضا يسمون التجار هم السماسرة، أي تاجر مطلقا كانوا يسمونه سمسارا. وهذا يدل عليه حديث في السنن عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى السماسرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتانا بالبقيع فقال يا معشر التجار فسمانا باسم أحسن من اسمنا، إلى آخر الحديث. الشاهد أنهم كانوا يسمون قبل ذلك بإيه؟ يسمون بالسماسرة، ثم أطلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغير اسمهم إلى التجار. وهذه من السنن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الاسم إلى ما هو أحسن. فمثلا اسم السمسار يختلف عن التاجر، فالتاجر أو التجارة بصفة عامة، التجارة ذكرت في القرآن كقوله حق سبحانه وتعالى تجارة عن تراض، ومدحت هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فالتجارة نفسها يعني أمرها أو ككلمة يعني أفضل من الإيه؟ من السمسرة. بس الشاهد أن السمسرة كانت تطلق على البيع والشراء، ثم خصت بعد ذلك بالتاجر الوسيط، بالتاجر الوسيط الذي يتوسط بين البائع والمشتري. طيب لو نظرنا إلى المعنى الإجمالي لهذين الحديثين نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة أنواع من البيوع، يعني عندنا هنا خمسة أنواع ذكرت في هذين الحديثين. النوع الأول تلقي الركبان، نهى عن تلقي قادمين من خارج البلد لبيع السلع فيها، فيقوم التجار بقصد هؤلاء قبل أن يصلوا إلى السوق ويشترون منهم البضاعة. طبعا القادم من خارج البلد هو يجهل سعر البضاعة داخل البلد، لا يعلم كيف تباع في هذه الأسواق ولا سعرها. طبعا يعني هذه الأمور هي أمور أغلبية، وإلا يعني في بعض الصور حاليا ممكن يستطيع الإنسان مع طبعا تطور أحوال البيع والشراء والتجارات العالمية ومعرفة الأسواق وتحديد الأسعار وهكذا، يعني إيه ممكن الأمر لم يعد كما يتم قديما، لكنها ما زالت موجودة بصورة أو أخرى في كثير من التجارات وكثير من الأسواق. يعني حتى نفترض حتى في حياتنا العادية في عندنا ما يسمى أسواق الخضار، أسواق الفاكهة وهكذا، ممكن يأتي مثلا بعض الفلاحين يأتون ببضاعتهم من الأراضي ليبيعونها في السوق، فهذه الصورة موجودة، هو لسه هيأتي السوق ولسه هيعرف بما تباع الخضروات اليوم، بما تباع الفاكهة ليس هناك سعر محدد. فالنهي أن يتلقى هؤلاء قبل أن يصلوا إلى السوق ويعلموا حال السلع في السوق وثمنها في السوق، فممكن يحدث لهم شيء من الغبن، ينقصون في السعر ولا يعطون الثمن المرضي. لماذا؟ لأنهم لم يختبروا السوق ولم يعلموا أحواله وكيف حال البضاعة لديهم، هل هي غالية هل هي رخيصة وغيرها. فالشرع نهى عن هذا، نهى عن هذا حتى يعلم الإنسان، يأتي الإنسان ويعلم ماذا السعر الحقيقي وكيف يكون السعر. بالنسبة لأخونا اللي بيسأل عن متى سوف ننهي الدرس، أنا قدامنا إن شاء الله 10 دقائق بالكثير، إن شاء الله نكون أنهينا، أرجو نكون ما أطلناش عليكم. فلها عن أن يبيع هذا، يعني يشترى من هذا الرجل بضاعته حتى ينزل إلى السوق ويختبر الأسعار بنفسه ويعلم السعر الحقيقي المرضي بالنسبة لهذه السلعة. تمام؟ هذه الصورة الأولى المنهي عنها، أن يتلقى القادم. تمام؟ ده الصورة الأولى. طيب الصورة الثانية، نهى أن يبيع أحد على بيع أحد، نهى أن يبيع أحد على بيع أحد، وكذلك في الشراء أن يشتري أحد على شراء أحد. طيب مثال ذلك أن تتم صفقة بين زيد وعمر، فيأتي ثالث ويقول أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذه الثمن إن كان مشتريا، أو يقول مثلا أشتريها منك بأكثر من ثمنها إن كان بائعا، ليفسخ العقد ويعقد عقدا جديدا. طبعا الحكمة واضحة جدا من النهي عن هذا، هذا يكون فيه ضرر فعلا، يحدث شيء من الإضرار ويحدث التشاحن والعداوة والبغضاء وهكذا. يعني أن يتم عقد على سلعة معينة بين بائع ومشتري لا يحل لأحد أن يدخل بينهم. تمام؟ دي النوع الثاني. النوع الثالث ما يسمى النجش، هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء، سواء هيزيد بالثمن أو هيزيد بالمغالاة في وصفها وإنما يكون المقصود نفع البائع لزيادة لزيادة الثمن وهكذا، أو يحدث شيء من من الإضرار على المشتري. طبعا الحكمة في هذا هو قطع دابر التغرير، لا يكون هناك خداع لهذا لهذا المشتري ولا يتم شيء من المزايدة عليه. فكل هذا يعني يكون من أخذ الأموال الناس بالباطل، تزيين البضاعة في وجهه، المغالاة في ثمنها على الثمن المقبول وهكذا. من الأمور أيضا التي ذكرت، لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يأتي إنسان غريب عن البلد أو عن السوق، تمام؟ الأصل أنه سيأتي ببضاعته ليبيعها في السوق، فبدلا من أن يأتي هذا الغريب ويعاين أو ينزل ببضاعته بنفسه، يأتي إليه تاجر ويقول له ماذا؟ يقول له لا، أنا سأتولى لك أنا مسألة البيع والشراء، وأنا أعلم خبايا السوق جيدا، فبدلا من أن تنزل أنت وتبيعها بمئة، أنا أستطيع أن أبيعها لك ب200 أو 300 وهكذا. فيكون هذا التاجر من أهل السوق سمسارا لهذا التاجر الذي جاء من خارج السوق. عظيم. طيب يعني لماذا يعني لماذا هذه الصورة ممنوعة؟ أين الإشكالية في هذا؟ أين الضرر الواقع؟ الضرر الواقع هنا ليس على التجار، إنما الضرر الذي سيقع على أهل البلد، على أهل السوق. لماذا؟ هذا التاجر الغريب الذي أتى من الخارج عندما ينزل بالبضاعة ويبدأ يستكشف بعضا من أحوال السوق العامة، سوف يكون هناك رؤية عامة للسعر، يعني يستطيع أن يكون معها نوع من هامش الربح المرضي بالنسبة إليه، ويكون هناك مجال للمساومات بين البائع والمشتري وبين أهل السوق، يعني ممكن يتواضعون قليلا في الثمن، يستطيع أن يكون هناك شيء من الرفق بأهل السوق. إنما التاجر الذي هو من أهل البلد ومن أهل السوق يعلم الخبايا والخفايا ويعلم حاجة الناس ويعلم متى يزيد في السعر ومتى ينقص في السعر، فهنا سيكون هناك شيء من الإضرار بمصلحة من؟ بمصلحة المشتري وليس بمصلحة البائع. فهنا الشرع لغى هذا لإيجاد المصلحة العامة، وحتى يكون البيع فيه شيء من الرفق ولا يكون كله مكسبا بأضعاف مضاعفة أو مكسب يعني كبير جدا، لكن يكون هناك من الرفق بين البائع والمشتري. فيعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فكما أن هناك مصلحة للبائع هناك مصلحة للمشتري، والشرع نظر لمصلحة هذا ومصلحة ذلك. تمام؟ فلا إذا تدخل هذا التاجر الذي هو من أهل السوق سيكون هناك تضييق على المقيمين، سيكون هناك تضييق على أهل البلد. فهنا الشرع ينظر من نظرة كلية، نظرة تضع الأمر في نصابه الكلي الذي يراعي المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة. تمام؟ فالصورة التي ذكرناها قبل ذلك هو النهي عن تلقي الركبان لمصلحة من؟ لمصلحة البائع. والصورة الثانية: لا يبيع حاضر لباد، لمصلحة المشتري. فكما أن الشرع وضع لهذا حقوق وضع أيضا لهذا من الحقوق، فصار الشرع يدور مع المصلحة الكلية وليس المصلحة الجزئية. الجزئية الأخيرة أيضا الذي وردت في الأحاديث هو النهي عن التصرية وما فيه من الغرر الواضح. فهذا الإنسان الذي يبيع الشاة أو الحيوان على أنه منتج وحلوب وفيه لبن وهكذا، لكن ما شك فيه أنه إيه يعطي شيئا من يعني الأمور الإضافية التي يسعى إليها الناس، يعني يريد شاة بمواصفات عالية، مواصفات فيها كذا وكذا، فإضافة وصف زائد غير حقيقي هذا فيه إيه؟ فيه تغيير. والشرع عندنا يخالف الأمور الوضعية. عندنا في القانون الوضعي يقول إيه؟ القانون لا يحمي المغفلين، هذا قانون الغابة. أما قانون الله الذي ينزل إلينا بالشرع الحكيم فهو يحمي كل إنسان حتى ولو كان مغفلا. مش عندنا هذه الأمور الذي يعني ينظر الناس إليها بنظرتهم القاصرة، إنما الله سبحانه وتعالى رعى مصالح العباد ورعى أحوالهم. فهذا الإنسان الذي خدع في البيع ممكن يعني في عرفنا نحن معشر البشر طب انت اللهبل، انت لم تعرفش متفهمش في البيع والشراء، هذه ليست بغابة، انما اعطى لكل ذي حق حقه. فهذا الانسان الذي خدع في البيع له حق، ولا يؤخذ منه ماله الا عن طيب نفس. فالشرع جعله مدة ليتبين له فيه امره، وهي مدة الخيار، له 3 ايام تظل عنده هذه الشياء مثلا 3 ايام، في خلال هذه 3 أيام يستطيع أن يتبين أمره، وله بعد في خلال هذه 3 أيام أن يرد هذه الشاة إلى البائع أو البقرة إلى البائع إذا تبين له أنها إيه؟ أنها مصرة. وإن رضي بها على حالها فلا بأس، خلاص هو إيه؟ أظن كده رضي، وهو الذي يعني إيه؟ يعني تم البيع عن تراض كامل. لو جينا ننظر إلى الأحكام المستنبطة يعني لنظرنا كالآتي: بالنسبة لمسألة تلقي الركبان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. تمام؟ هنا نرجع للقاعدة التي ذكرناها، النهي يقتضي التحريم، لكن هل يقتضي الفساد؟ نرجع لنفس القاعدة التي ذكرناها، في عندي هنا نهي عن تلقي الركبان، في عقد بين ايه؟ بين هذا الذي قدم من السوق خارجا وتاجر من اهل الايه؟ من اهل السوق. حدث بالفعل، حدث بالفعل العقد، خلاص تم تلقي هذا الراكب، الفعل حرام، لكن هل يقتضي الفساد ام لا؟ ابو عمير يقول لا، النور الساري يقول نعم. طيب الذي يقول نعم لماذا، والذي يقول لا لماذا؟ اختنا ام البنين تقول صحيح وللبائع الخيار. ده ما شاء الله، دي اجابة يعني ايه، اجابة واحد دارس. ابو عمير يقول لا يضر البائع. طب قبل ما نتكلم على الضرر، تعال ننظر الى محل النهي اصلا. الورد النهي ورد فين؟ على العقد نفسه ولا على امر خارج عن العقد؟ هو ده مناط الايه؟ مناط الحكم. صحيح معايا ولا تعبته؟ ابو احمد يقول الامر خارج، النور الساري يقول الامر خارج، تمام تمام، ويلبة تقول خارج، صح. هو العقد نفسه، البضاعة موجودة، الملكية كاملة، الثمن حاضر، وتعاقدوا بشكل سليم، العقد نفسه أموره سليمة، إنما كان في أمر خارجي. إيه هو الأمر الخارجي؟ إن تم هذا العقد على صورة خارجية عنه، اللي هو حصل تلقي للإيه؟ للراكب. فهنا بالفعل الأمر خارجي، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، أن النهي هنا لا يقتضي فساد العقد، العقد نفسه سليم، والنهي وقع على أمر خارجي. واستدلوا على مذهبهم بما ورد عند مسلم من رواية أبي هريرة، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. تلقوا الجلب اللي هو الذي يجلب الإيه؟ يجلب البضاعة من خارج البلد، اللي هو تلقي الركبان يعني. وإذا أتى سيده السوق، السيد هنا بمعنى إيه؟ صاحب السلعة، يعني المعنى الحديث كالآتي: لا نتلقى هذا الذي قدم من ايه؟ من خارج السوق. طيب لو هذا الذي باع السلعة خارج السوق وتلقاه التجار، فاذا قدم السوق ووجد انه قد غبن في بيعه، فالشرع اعطاه الخيار، اما ان يمضي البيع، واما ان يعود ويفسخ العقد وينهي هذا العقد الذي تم فيه ايه؟ شيء من الغرض به والضرر الواقع عليه. فايه وجه الدلالة في تصحيح العقد؟ وجه الدلالة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه الخيار، خيره. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره في امر لا يجوز؟ لا، هو خيره على امره، هذا الامر اكيد ايه؟ اكيد جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر ايه؟ على خطأ. طيب نيجي للمسألة الثانية. واضحة الجزئية اللي فاتت دي يا جماعة؟ واضحة؟ في مشاكل ولا حاجة فيها؟ طيب تمام، نيجي للجزئية الثانية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبائع، نفس القضية، النهي هيقتضي التحريم، لكن هل هيقتضي الفساد؟ أحسنتم، نفس القضية بالضبط، نفس القضية، جمهور أهل العلم على أنه صحيح والعقد سليم، والنهي هنا على أمر خارج على العقد. طيب المسألة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم، تمام؟ لو حبينا ننظر لهذا الأمر سنجد أن هناك أحوال، في أحوال أصلا في عقد البيع والشراء، يعني هي مراحل. الإنسان لما بيجي يعقد بالذات في الصفقات الكبيرة ما بتتمش الصفقة بنفس الطريقة اللي أنا أذهب فيها إلى البائع لأشتري مثلا كيس للخبز، ما فيش مساومة، خد يا عم معاك 2 جنيه هاخد العيش وامشي. لكن الذي يريد شراء مثلا سيارة أو بيت، الأمر لا يتم هكذا، ده بيكون فيه مساومات ويكون فيه مساجلات، وفين وفين لما بنصل للسعر وفي الآخر يعني نتوافق على هذا ويتم العقد في النهاية. ففي درجات، درجات لإيه؟ لإتمام العقد. فلما نيجي ننظر كده هنلاقي فيه مراحل. المرحلة الأولى أول حاجة خالص بدايات المساومة، لسه بكم هذا البيت؟ 100,000، اعمل 100,000 كتير، والله ما ينفع يا ابي اقل من كده، وهكذا في مساومة. لسه في هذه المرحلة الى هذه اللحظة لم يتم هناك اي بادرة للموافقة والاتفاق، لسه بس بداية المساومة، دي مرحلة من واحد. في هذه المرحلة لو زيد بيتساوم مع عمرو، في هذه المرحلة هل يجوز أن يتدخل إنسان من خارج هذين الطرفين في هذا العقد؟ نعم، لسه لسه في اول خالص، ما فيش اي، لسه لم يكن هناك اي توافق على اي شيء. ففي هذه المرحله يجوز البيع ويجوز المساومه، يعني يجوز ان انا اتدخل واساوم طالما هم لسه لم يركن احدهما الى الاخر. المرحله الثانيه تمت مرحله المساومه وبدا يحدث نوع من الايه، من التوافق بينهما، يعني في خلاص شيء من الايه، انا 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 وافقت هو وافق خلاص، لكن لسه ما بداوش في مرحله العقد، لسه لم يعقدوا، ما كتبوش العقد ولا انهوا حتى التفاصيل النهائيه للعقد، لكن بدا في نوع من انواع التوافق بينهما، تمام. هنا في هذه المرحله نبدأ نمنع بقى، يمنع، هما لسه فعلا ما عقدوش، لسه ما حصلش بيع، بس يمتنع ان انا ادخل واساوم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الانسان على بيع اخيه، ونهى عن ان يساوم على سوم اخيه، تمام. فالنهي مش على البيع فقط بل وعلى المساومة. فالمساومة حتى ان انا ادخل بعدما بدأ البائع والمشتري يركن احدهما عن الاخر، لا يجوز ان اتدخل انا لاساوم على هذا الايه، على هذا السوم، باش اخش فاصل خاص. هما بدأوا يركن كل انسان الى الاخر، ويمتنع تدخل اي طرف خارجي. ففي الحديث لا يسم المسلم على سوم اخيه، هذا ايضا في صحيح مسلم. فرغم ان فعلا العقد لم يتم، لكن المساومة إذا دخلت أنا وساومت على المساومة التي ساومها أخي، سيكون هناك إضرار، ويكون هناك ضرر، ويكون هناك مشاحنات، ويكون هناك شيء من البغضاء. المرحلة الثالثة أن يتم العقد، كتب العقد فعلا، تمام، لكن يتبقى لي خيار المجلس، يعني هم خلاص كتبوا العقد اهو، لكن ليهم ايه؟ هم لسه قاعدين في المجلس اهو. فلسه دي مرحله، هو ممكن البائع او المشتري يفسخ العقد، لا يجوز التدخل برضه، لا يجوز التدخل باي حال من الاحوال. المرحله الرابعه، تم العقد وانقضى وقت الخيار، عظيم، فتمت البيعة كاملا وما عاد لا للبائع ولا للمشتري الحق في الرجوع في هذه الصفقة، هل يجوز التدخل؟ طب هيتدخل في ايه بقى؟ الانسان ممكن يتدخل في هذه المرحلة بايه؟ البائع باع السلعة والمشتري اشتراها، ايه اللي هيحصل التدخل في كده؟ فعشان كده هنا اختلف اهل العلم في هذه المرحلة، هو خلاص فعلا الصفقة تمت، لكن ممكن يتصور ان يحدث هناك شيء من التدخل. بمعنى ايه؟ نضرب مثال، احمد تاجر يبيع مثلا اطارات للسيارات مثلا، جاءه تاجر اخر عمرو اشترى منه الاطارات بمئة الف، شحنة اطارات بمئة الف، تمت البيعة وتمت الصفقة وانتهت. انا كتاجر عندي برضو نفس السلعة، عندي اطارات وممكن ابيعها بثمن اقل، 95 الف مثلا، ينفع اروح لعمرو واقول له ده الصفقة بتاعتك ما تنفعش، الصفقة تتباع ب 95 الف والكلام ده كله؟ العلماء اختلفوا بقى في هذه الجزئية. فهناك من اجازوا، قالوا لان المعنى الذي ورد عليه الحديث اصلا قد تم، ما عادش ينفع افسخ الايه؟ العقد الاول، وبالتالي يجوز، لا بأس ان انا ايه؟ ان انا اخبره بمثل هذا. لكن هناك من منعه وقال قد تحدث هناك مشاحنات بسبب هذا، ممكن يحاول برضو احد الاطراف انه يعني يستغل اي شيء علشان يفسخ الايه العقد بشكل او اخر، لكن على كل يعني الامر برضو ايه يعني في هذه المرحلة فيه سعة، يعني الانسان برضو ايه ينظر ما فيه الخير وليقم به. طيب، ماذا لو باع أحدهم على بيع أخيه؟ إيه اللي يحصل؟ إيه الحكم التكليفي؟ هل يا ترى البيع يكون صحيح؟ نعم هو يأثم، لكن هل البيع صحيح؟ هل البيع صحيح؟ تمام، هناك من قال لا يجوز الباطل، وهناك من قال انه صحيح ومع الاثم، وهذا هو الراجح. لا، الراجح انه صحيح، وده راي جمهور اهل العلم لنفس القضيه اللي ذكرناها يا جماعه، ان العقد نفسه، طبيعه العقد، البائع والمشتري والسلعه والثمن، كل هذه اركان العقد نفسها ايه؟ صحيحة. إنما النهي إيه؟ على أمر خارجي، النهي على أمر خارجي، فلأجل هذا جمهور أهل العلم صححوا هذا، ولهم دليل يشهد لهم بما ذهبوا إليه. ففي صحيح مسلم، لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خصبة أخيه إلا أن يأذن له. الرواية دي حسنة عندي، لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. أهو ما احنا هنقوله، هذا اللي احنا بنقوله. أختنا طالبة الجنة تقول إيه؟ أين الأمر الخارجي؟ الأمر الخارجي أن أركان العقد نفسه، البيع والمشتري والصيغة والسلعة والكلام ده كله إيه؟ سليم. البيعة نفسها تمت بشكل إيه؟ بشكل سليم. إنما الأمر الخارجي إيه؟ أين هو الأمر الخارجي؟ أن هذا الذي باع كان متعديا على رجل آخر. لما زيد تدخل في الصفقة تدخل على حساب عمرو، إنما الصفقة اللي عقدها نفسه زيد هي نفسها صحيحة. أختنا نور الساري بتسأل سؤال محوري، هل البيع على بيع أخيه يقصد منه المسلم فقط؟ هناك من قال بهذا من أهل العلم وقال بالفعل هذا الأمر يقتصر على إيه؟ على البيع على المسلم، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا الأمر عام، لا يبع أحد على بيع أحد، وإنما ذكر المسلم لأن هذا هو الأغلب. هذا هو الأغلب. نرجع تاني، الرواية التي ذكرناها لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. فكلمة إلا أن يأذن له أعطت الإيه؟ أعطت خيار، في خيار إنه إيه؟ إن التاني يعقد. فلو كان هناك، لو كان العقد نفسه باطل من الأساس لما جعل للإيه؟ لما جعل للأول الخير أصلا، هو هيمضي إيه؟ التاني عقد فاسد أصلا، فلا يجوز أن يمضى أو يخير في أمر إيه؟ في أمر يكون فيه شيء من الحرمة. الجزء الأخير اللي هو بيع النجش أو النجش، فهو محرم، لكن لو تم، أنا رحت أشتري سيارة تمام، جاء إنسان وزايد على السيارة أو جعل يغلي في مواصفات هذه السيارة وزدت أنا في الثمن وهكذا، ثم اكتشفت بعد ذلك أنني تعرضت لهذا الخداع، ما حكم البيع؟ ما هل هذا بيع صحيح؟ بيع فاسد؟ أم ماذا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة ولهم أقوال. أقوى هذه الأقوال أنه يثبت الخيار للمشتري، زي مسألة إيه؟ زي مسألة التصريح بالضبط، ويثبت حدث نوع من الغرر. جميل، العقد نفسه سليم وكل حاجة، لكن في غرر خارجي. فهذه الزيادة، هذه الزيادة الخارجية ده إيه؟ هذه تمت بطريقة غير مشروعة. أصل الثمن صحيح، أصل البضاعة صحيح، لكن في مقالاة، فيثبت لهذا المشتري الخيار ولا يغبن في بيعه، فإن شاء أمضى العقد على ما هو عليه وإن شاء فسخ العقد. تمام. المسألة الأخيرة مسألة بقى تصريح الماشية. الفعل طبعا محرم من البائع ولا يجوز، والمشتري له الخيار لمدة 3 أيام. وطبعا هذا الشرع يعني أعطى للمشتري هذه المهلة حتى يضمن له فيها أن يطمئن إلى هل هذه فعلا الشيء حلوب أم لا. في خلال هذه 3 أيام يحلب يوما والآخر وثرما وكذا، في خلال هذه المدة يكون بالفعل تبين له الحجم الحقيقي لكمية اللبن التي تخرج، ويفهم بقى ويظهر له الثمن الحقيقي لهذا الحيوان الذي اشتراه. ثم بعد ذلك إذا تبين له أنه قد غبن وتم التصرية هذه الشاة، فالمشتري بالخيار، ممكن يقبل وممكن لا. طيب إذا أراد أن يرد هذه الشاة، هو حلب اللبن فعلا تمام، المشكلة ليست في الشاة، المشكلة في اللبن الذي حلب. فهنا الشرع وضع حدا للخلاف في هذه المسألة. ما هو الحد؟ الحد أنه له أن يرجع في البيع ويعيد للبائع هذه الشاة ومعها صاع من التمر، يرجع صاعا من التمر. في مقابل هذا الايه هذا اللبن. واحد يقول سبحان الله، طيب يعني هذا الصاع من التمر، يعني هذا ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، فهل يظل هذا في زماننا؟ اقول لك اه، الشرع وضع هذا كحد لقطع النزاع الى يوم القيامة. ما هو انا لو جيت رجعت ثمن الشيا دلوقتي، ده قال لك ايه، طب انت اللبن اللي خدته ده، لا ده كان لبن كتير، لا ده كان لبن قليل، لا ده كان لبن غالي، لكن خلاص هو الشرع ايه قطع دابر الخلاف في هذا الايه الامر، وجعل الايه الامر يعني محسوما بهذه الايه بهذا الامر الى يوم القيامة. يعني بكده نكون ان شاء الله يعني ايه اتممنا الكلام على هذين الحديثين. يعني كده ان شاء الله لو حد من اخواننا يعني يحب ان ينصرف حتى يعني ايه لا نطيل عليكم، فاحنا كده انهينا خلاص الدرس النهاردة ان شاء الله. لكن لو في حد عايز اي سؤال ان شاء الله يعني ايه نكمل ان شاء الله المناقشة عن الاسئلة وكذا. طبعا بنلاحظ يعني من الفوائد يعني التي نذكرها، ان هتبص تلاقي ان نظر العلماء بيختلف في الاحاديث. هناك من ينظر الى ظاهر النص، وهناك من ينظر الى الامور العامة، ودي مهمة جدا. انا عايز بس انظر ليها، هنحتاج الفهم لما بعد ذلك. يعني كثيرا من الناس يعني قد لا يعني لا ايه لا يستوعب اول خلافات بين اهل العلم في فهم النص. ف اريدك ان تضع هذا نصب عينيك حتى لا تتحير كثيرا في هذه الخلافات، لان هناك فعلا من يلتزم بظاهر النص، وهناك من ينظر الى الامر بنظرات ايه كلية وشاملة. يعني طيب جزاكم الله جميعا مثله. في اي استفسار، حد عنده اي استفسار في فيما ذكرنا؟ هنا اخت اشترت قطعة ذهب وبقي من الثمن شيء قليل، فقال لها البائع تأتي به غدا. لا يجوز، لابد ان يتسلم الثمن كاملا كاملا. نأتي إن شاء الله على أبواب الربا، ويعلم أن الذهب بالذهب يدا بيد سواء بسواء. طب إيه الحل؟ الحل يجوز أن يأخذ الثمن أو يأخذ جزء من الثمن على أنه رهن، لكن لا يأخذ على أنه ثمن للبيع نفسه، أو يؤجل الصفقة، وده أفضل. يعني في تونس هناك وقتان لصلاة الجمعة، وقت الجمعة وقت آخر قبيل العصر، ولا يكون في نفس المسجد، فهل تحرم البيع في الوقتان؟ لا طبعا، هو متى أقيمت الجمعة خلاص سقط هذا الايه الحرمة. بعدين هي الايه المسألة، طبعا لابد ان انتوا يعني تحسموا الجماعة التي تقام بها الجمعة. فمثلا المسجد الفلاني بأهله وهكذا، فهذا مفترض ده وقت الجمعة الأصلي. طبعا مسألة ده هي مسألة شائكة، ولا بد ان يعني يرجع فيها الى الايه الى اهل العلم لديكم، يحسموا هذا الامر في الوقت الذي ايه في الوقت الصحيح لاداء الصلاة. والا فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجل بها وما كان يؤخرها. ممكن يعتبر من ثمن المصنعية؟ لا، يعني هو بصفة عامة الثمن سواء مصنعية او غيره لابد أن يتسلم الثمن كاملا، لا يجوز أصلا يعني إبقاء أي شيء منه. لا يجوز شراء الذهب بالإيه بالتقسيط، لا، هو لابد أن يشترى الذهب بالذهب يدا بيدا سواء بسواء، لا يتبقى فيه ولا شيء يسير حتى. أزاك من الخير. طيب نراكم ان شاء الله كده في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. اوصيكم مرة اخرى بحفظ النقد والمذاكرة اولا باول ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.